يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الدماء مدرك ذلك لا محالة. العينان جناهما النظر والأذنان جناهما الاستماع واليد جناها البطش والرجل جناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد أو يصدقه. ورب العز يقول في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم غض البصر. وكذلك أيضا حفظ الفرج يكون سببا لطهارة قلبك أما النظر فإنه سهم من سهام إبليس وربما يكون باب طريق الزنا كما قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر أشر مغلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فالواجب علينا جميعا أن نبتعد عما يكون فيه فساد قلوبنا وأن ننصح النسوة وننصح إخواننا وأن نستسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بدوي يجب أن تنقاد للكتاب والسنة. أنت رئيس يجب أن تنقاد للكتاب والسنة. أنت عالم يجب أن تنقاد للكتاب والسنة. كلنا متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا لم ننقد لهما فالخيبة والخسارة والدمار أيضا وقد وقعنا في بعض منه والله المستعان.
السؤال السابع هل يجوز لرجل أن يزوج ابنته برجل لا يصلي؟
لا يجوز لأن قاطع الصلاة يعتبر كافرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخواننا في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا للوعيد بقاطع الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. وروى الإمام أبو داود بسننه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بقي ماذا يا إخوان؟ إذا زوج الرجل ابنته رجلا لا يصلي وهو لا يعرف هذا الحكم العبد باطل وينبغي أن يطالبه بالصلاة. فإن صلى جدد له العقد وإن لم يصلي وجب عليه أن يأخذ ابنته من عنده لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فالمسلمة لا تحل للكافر والكافرة لا تحل للمسلم وبقي ماذا يا إخوان؟ الرجل نفسه يجوز له أن يتزوج بامرأة لا تصلي؟ لا يجوز له أن يتزوج بامرأة لا تصلي فإنها تعتبر كافرة والله المستعان. نعم الأولاد تابعون لأبيهم لأنه عبد شبهة. نعم نعم
السؤال العاشر يقول هناك امرأة في بلاد دهم تدعي علم الغيب ويأتيها الناس من أماكن شتى ويمكثون عندها شهورا وتبيت ليلة الجمعة وتدعي أن لها صلاحا يطوفون بها في البلدان وتأتي وتخبر أولئك الناس بأخبار عن أهليهم قد تكون أحيانا واقعة فما حكم الشرع فيها؟
هي تعتبر كاهنة ولا يقل أن تؤتى أن يأتيها أحد يستفسرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو بهذا المعنى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب يعتبر كاذبا ويعتبر كافرا. يقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالذي يدعي علم الغيب يعتبر كاذبا. وهذه المرأة يحتمل أن هناك من الإنس من شياطين الإنس من يخبرها، ويحتمل أن شياطين الجن هم الذين يخبرونها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيمكن أن قرين المريض الشيطان الذي يريد إضلاله الذي هو مصاحب له ممكن أن يعطي الكاهنة معلومات عنه، ويمكن أيضا أن لها جنا يريدون إفساد المسلمين وإفساد عقائد المسلمين، فهم يذهبون وينظروا ما في بيت الشخص ويرجعون في أسرع وقت ويقدرون بهذا. كل هذا ممكن، لكن هذا كله لا يجوز. ادعاء علم الغيب لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. يقول العلماء معنى هذا استمتاع الإنس في الجن أن الجن يخبره ببعض المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يطيعه. فممكن الجن هم الذين يخبرونها في بعض المغيبات، وممكن أيضا أن تختبر، ممكن أن تختبر ويقال لها افعلي كذا وكذا مثلا تأخذ صرة أنت لا تعلم كميتها وتقول كم في يدي من اللقود أو كم في يدي من الحصى أنت لا تعلم عددها أو كم في يدي من الحد وهي لا تعلم بهذا والله المستعان. فالمهم صدقت أو كذبت هي كاذبة وتعتبر كافرة، تعتبر كافرة ولا يجوز. يقول معاوية بن الحكم إن أناسا منا يأتون الكهان قال فلا تأتهم. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي هذه الكاهنة والله المستعان. الواجب عليه ما ينكر عليها وأن يمنعوها عن إضلال المسلمين. سؤال حسن. طيب
السؤال الحادي عشر: إذا مات له ميت يذبح بعد موته بثلاثة أيام ذبيحة ويزعمون أنه يطلق حلقه.
هذا من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا جاء ضيف بعد موت الميت وأحببت أن تذبح لضيفك فلا بأس بهذا، لأن الحديث اسمعوا لآل جعفر بعاماء فقد أتاهم ما يشغلهم هو حديث ضعيف. لكن هذه الخرافة التي يظنون أنهم إذا لم يذبحوا لا ينضلق حلقه أي لا يستطيع أن يتكلم، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن كانت أعماله صالحة استطاع أن يجيب على الملكين، وإن كانت أعماله سيئة لا يستطيع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
السؤال الثاني عشر: هل على الغنم والبقر والإبل المعروفة زكاة؟
إذا كانت معروفة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة. السائمة أي المعلوفة الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة. طيب أما إذا كانت ترعى ففيها الزكاة، ترعى أكثر، الأكثر هو الرعي ففيها الزكاة. إذا كان الأكثر هو أنهم يعطونها حبا أو يشترون لها قبا وغير ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة.
السؤال الثالث عشر: هل تصرف الزكاة في مصالح الطرق؟
لا يجوز أن تصرف في مصالح الطرق، لأن الله قد وزع مصرفها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. وتوزيعها أخذها في تصليح الطرق مثل ما تأخذ مال صاحبك وتذهب تتبرع به لشخص آخر، لا يجوز هذا. فإن مصارفها معلومة وهي حق الفقراء، وإن طلبها الحاكم المسلم سلمت له، والله المستعان. لفظت في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلم تكن الزكاة تصرف في تبهيد الطرق وبناء المدارس وأبنية الأربطة، لم تكن الزكاة تصرف في هذا، والله المستعان.
هنا عدة أسئلة من الإخوان يسألون حول الجماعة يقتلون واحدا، قلت إنه يقتل واحد منهم، فمن الذي يقتل؟
يقتل واحد الناس بالناس، فسواء أتمالى إن علم أن الذي أثر عليه فلان فهو الذي يقتل، وإن لم يعلم فواحد من الجماعة الذين قتلوا. إن يعني رضي أحد منهم أن يقتل هو، وإلا فأسهم بينهم، هذا هو الصحيح. وقول عمر أنه لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به هو موقوف عليه.
طيب هنا عدة أسئلة أيضا يسألون عن الهجر المتعارف عليه بين القبائل.
الهجر المتعارف عليه بين القبائل يعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فقد حصلت حوادث على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر رجلا أن يذبح عند رجل، كان يدعوه إلى الأرض، فإن أبى دعاه إلى الأرش أو الدية، فإن أبى فالقصاص. هذا هو الوارد، وإلا فقد حدثت حوادث أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا تمر اختصموا من أجل قضية الإفك في المسجد الأوس والخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وسكتهم، وتكلم بعضهم على بعض بكلام حتى اتهم بعضهم بعضا بالنفاق، وما قال يلزمك أن تذهب وتذبح عنده وتطيب ناسه، ما قال هذا. أيضا سبب نزول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كذلك أيضا اختصم جماعة عبد الله بن رواحة وجماعة عبد الله بن أبي حتى تضاربوا بالجريد، وهم مسلمون إلا عبد الله بن أبي فيعتبروا منافقا. فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال طهروا هذا المكان بالبقر والغنم. أيضا ورد في الصحيح أن رجلا ضرب امرأته حتى خبر جلدها، أي تجمد الدم في مواضع وصار جلدها أخضر. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تذهب وتذبح عند أهلها، فهي بدعة، أظنها بدعة خاصة باليمنيين، مقتصمة مقصورة على اليمنيين، وعسى ألا تسري إلى البلاد الأخرى، لأن الشيطان يسري ويجري بالبدع في أسرع وقت، والسنن تحتاج إلى صبر وإلى بضع، والله المستعان.
يقول: لو أن رجلا قتل عمي أو أبي ثم وجدته فقتلته مع العلم أنه لا يوجد أحد يأخذ لي من حقي ولا يعطيه فيه، فهل أنا معتدي في ذلك؟
أنت تعتبر معتديا حيث أنك لم تترك الأمر للحكومة، لكن إن كنت آيسا من أن تقوم الحكومة بواجبها نحو هذا ومن إقامة الحدود، فيجوز لك أن تقتله وليس عليك شيء ما بينك وبين الله، لكن يجوز للحكومة أن تؤجلك شيئا من السجن، أياما من السجن، حتى لا يتجرأ غيرك، لأنه إذا كل واحد قتل من أراد تنتشر الفوضى وتنتشر الفتن، والله المستعان.
يقول: إذا كان لرجل ابنة لا تصلي فهل يجوز له أن يزوجها رجلا لا يصلي؟
يجوز له أن يزوجها رجلا لا يصلي كافرا مع كافر، والله المستعان. نعم، لكن قبل هذا الواجب عليه أن ينصحها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وأضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، لا يزوجها، يعني يأمرها بالصلاة، يضربها على الصلاة، وإن كان هناك حاكم يقيم حدود الله ويمكن أن يدعوها إلى الصلاة، فإن أبت قتلت فتقتل. تضع الصلاة يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية الكريمة أنه لا يخلى سبيلهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
يقول: رجل اتهم في قتل رجل ثم سجن قدر 7 سنوات، وبعد ذلك دفع دية وتراضى هو وأسرة الرجل المقتول، ثم بعد 18 سنة قام أحد إخوة المقتول بقتل المتهم، فما الحكم في ذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهو يعتبر آثما، وإذا كان قد وقع بينهم تراضي فيقتل به. وقع بينهم تراضي أنهم متنازلون عن القصاص إلى الدية، ثم بعدها قتله يقتل به. أما إذا لم يقع بينهم تراضي ثم بعدها قتله فيكون آثما بعدما عفا، والله المستعان. نعم نعم. ينبغي أن يعلم أن قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، قتل النفس يعتبر من أكبر الكبائر. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الصحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الخلائق في الدماء. وفي الصحيح أيضا يعني صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعنى الحديث أن الشخص إذا كان بعيدا عن الدماء بريئا منها فإن سبل الخير تكون ميسرة له. أراد أن يحج تيسر الحج، أو أن يصلي سهل عليه، أو أن يفعل الخير أي فعل يتيسر له ويسهل عليه. وإذا كان قد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فإنها تتضيق أمامه سبل الخير، فإذا أراد أن يفعل الخير كتاتل أو صرفه صارف، وربما يغسو قلبه ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتصرف في نفسه. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد به مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فقتل النفس التي تهاون بها كثير من الناس يعتبر من أكبر الكبائر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن القاتل أو إن المقتول يأتي يوم القيامة منتفخة أوداجه أو تشخب أوداجه دما ناسكا على القاتل ويقول يا رب سل هذا لما قتلني. وبعد ذلك أيضا إن وقع القتل فينبغي ألا يتعدى حدود الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل كان منصورا. ما معنى لا يسرف في القتل؟ أن يأخذ بالواحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ما جرى على ألسنة القبائل إن رأيت الخصم وإلا فابن عمه وإلا فابن عمه. هذا يعد إسرافا في القتل. والبخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب كممرئ مسلم ليهريق دمه، أو بهذا المعنى. ثم أيضا ورد إن من أكبر الكبائر أن يأخذ الشخص بذحل الجاهلية أي بدماء الجاهلية أو يقتل غير قاتله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من قتل له قتيل بإحدى ثلاث: إما العفو، وإما الدية، وإما القصاص، أو بهذا المعنى. ورب العز يقول في كتابه الكريم بعد أن يعفو الشخص: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم السبب في تجرع كثير من الناس على الدماء هو أمنهم من القصاص، وإلا فرب العز يقول في كتابه الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو علم القاتل أنه سيقتل ما تجرأ على قتل أخيه. الله سبحانه وتعالى أعلم في مصالح عباده وأرحم بهم، فلو لم تكن الحدود فيها خير للمجتمع ما شرعها الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة التي نحن بصددها: رجل قتل على تهمة، قتله جماعة على تهمة، القتل على التهمة لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والرجل الذي زنى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه الإنكار ويقول: لعلك ما زنيت، لعلك قبلت، أبك جنون، شموا فمه، يأمرهم أن يشموا فمه لعله سكران يهدو، حتى شهد على نفسه أربع مرات أنه قد وقع في جريمة الزنا. وهكذا أيضا يلقن أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره أن يؤخذ الشخص في الحج إلا إذا اتضح الأمر وبانت الحقيقة. أما على التهمات فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو بهذا المعنى. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر من الظن. أما أن تذهب بسبب الظن الأنفس المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى فهذا أمر جاهلين، أمر جاهلين. ونحن لا نشك أننا نعيش في مجتمعات جاهلية ولست أعني أنها كافرة، ولكن لا تحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقتل الأول تعد لحدود الله، القتل الثاني أيضا تعد لحدود الله، لأن القاتل هو الذي يقتل، أما غيره فلا يجوز. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الشيوعيون والبعثيون والناصريون وأعداء الإسلام يفرحون بمثل هذا ويشمتون بالقبائل ليحطموهم، يتركونهم يتقاتلون ويتناحرون حتى يضعف القبائل ويأتوا بقوانينهم الممكنة التي قد سئمها الكفار أنفسهم، يأتون بها ليحكموا بها رقاب القبائل ورقاب المسلمين. فالواجب على المسلمين إذا حدثت فتنة أن يسعوا في الصلح، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الواجب أن يسعى في الصلح، فإذا لم يتم الصلح يرفعون القضية إلى عالم من العلماء، إذا لم يتم هذا ولا ذاك فماذا يا إخواننا؟ لا ما تم عفو ولا صلح ولا يعني رفع قضية إلى عالم من العلماء. فالواجب أن ينصر المظلوم للآية الكريمة ولما جاء في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما. قال: تأخذ على يده أو بهذا المعنى. طيب، عسى أن يكون قد وضح الجواب، وهو أن القتل الأول يعتبر تعديا لحدود الله، وأن القتل الثاني يعتبر أيضا تعديا لحدود الله. وبقي ماذا يا إخواننا؟ إن كان القاتل الأول معروفا فيجب أن يقدم للقصاص، وإن كان أيضا القاتل الثاني الذي قتل الأربعة معروفا يجب أن يقدم للقصاص، إلا أن يعفو أصحاب الدم أو يرضوا بالدية، والله المستعان.
طيب، يقول السؤال الثاني: خمسة أشخاص قتلوا شقا ثم رفعت القضية إلى شيخ من مشائخ القبائل فحلفوا، أي هؤلاء الأشخاص، أنهم لم يقتلوه، ثم بعد ذلك أقروا بقتله، فهل يقتلون به جميعا أم لا؟
أعيد السؤال.
يقول: خمسة أشخاص وقتلوا شخصا، ثم رفعت القضية إلى شيخ من مشائخ القبائل فحلفوا، أي هؤلاء الأشخاص، أنهم لم يقتلوه، ثم بعد ذلك أقروا بقتله، فهل يقتلون به جميعا أم لا؟
مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقتل الجماعة بواحد؟ كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. ومن أهل العلم من يقول يقتل به واحد، وهذا هو الأظهر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله أعلم.
يقول في السؤال الثالث: ما حكم الشرع في الأرض البيضاء التي يتقاتل عليها القبائل، حيث أن كل واحد يدعي أنها له؟
إن كانت لديهم أعراف مثل مسائل الماء فلا بأس بهذا، وإن لم تكن لديهم أعراف فالأصل أنها مشاعة للمسلمين. أما إذا كان هناك أعراض فينبغي ألا يتعدى الآخرون، والعمل بالعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا بد من المصير إليه، فإن الله عز وجل أو فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا لم يوجد تعارف فلا تعد ملكا لهؤلاء ولا هؤلاء، بقي ماذا؟ أن القتل على مثل هذا، والأيمان أيضا على مثل هذا، تعتبر جرأة، تعتبر جرأة القتال على مثل هذه الأراضي المشاعة والتي هي ليس الشخص متأكدا، ليس معه إثباتات من قواعد أو غيرها، وليس معه شهود، ثم بعد ذلك يقاتل عليها، يعتبر ماذا يا أخواننا؟ يعتبر مخطئا، ويخشى عليه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإذا كانت أرضا لك أو لك ولقبيلتك، وجاءت قبيلة أخرى تريد أن تأخذها، فلك أن تقاتل عنها، لك فقط. ولو تركت القتال فهو أولى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كن كخير ابن آدم، يعني المقتول. وأما قوله من قتل دون ماله فهو شهيد، هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن التنازل عن الحقوق من أجل صيانة دماء المسلمين هو أفضل، والله المستعان.
أنت قلت في الحديث أنصره
هذا صحيح، أنا ظننت هذا، أنا أنصره كيف أنصره؟ أنصره مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ جزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
طيب السؤال الرابع: رجل قتل رجلا ثم فر إلى قبيلة فآووه وهو قاتل نفس ظلما وعدوانا، فجاء أصحاب المقتول فقتلوا منهم رجلا، فهل هذا جائز؟
كل هذا اعتداء لا يجوز. القتل الأول إذا لم يكن قصاصا فإنه يعتبر اعتداء. إيواء القبيلة للقاتل، إيواء القبيلة للقاتل أيضا لا يجوز. القاتل إذا كان ظالما معتديا فلا يجوز للقبيلة أن تؤويه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لعن الله من آوى محدثا. ومعنى آوى محدثا أي ضمه ونصره وأمنه من أخذ الحق منه، فهذا لا يجوز أن يؤوه، حرام عليهم أن يؤوه، بل الواجب عليهم أن يأخذوا على يده، لما سمعتم في الحديث السابق: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتأخذ على يديه، أو بهذا المعنى. أما اعتداء القبيلة الأخرى التي قتل منها وقتلت رجلا من القبيلة، هذا أيضا لا يجوز، لما سمعتم من النهي عن قتل من عن قتل النفس البريئة وعن قتل من لم يقتل. وسمعتم أيضا قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا يعتبر إسرافا، والله المستعان.
السؤال الخامس: ما حكم الشرع في التحاكم إلى الأسلاف والأعراب المخالفة لشرع الله مثل الحكم بإحدى عشر دية؟
يعتبر طاغوتا التحاكم إلى الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة، يعتبر طاغوتا. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. فهذا التحاكم إلى الأسلاف والأعراف التي تخالف الكتاب والسنة يعتبر طاغوتا. رب العز يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به. مشايخ القبائل الذين يتعرضون لهذا يعتبرون طواغيث أيضا. ننصحهم بأن يصلحوا بين الناس صلحا غير ملزم. أما إذا حكمت عليهم وتأخذ ضمانات إلى غير ذلك فهذا يعتبر، بارك الله فيكم، طاغوتا ومحادة لله ولرسوله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالواجب أن نرد القضية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نرحل إلى عالم من العلماء ونقول: ما حكم الله في هذه القضية؟ العامة يرحلون من أجل قضايا ومن أجل الشجار، يرحل إلى وزارة العدل بصنعاء وإلى صنعاء وإلى صعدة، وبعد ذلك أيضا من أجل الدنيا يذهب إلى أرض الحرمين ونجد وإلى غيرها من البلاد. أما أن يذهبوا إلى عالم من العلماء ويطلبون منه حكم الله، كل هذه الشقاوة التي الناس فيها سببها الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا شان المجتمع بسبب اعراضه عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصبح في قلق وقتل وقتال وشح بالمطر. هل يحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم؟ وقعت الفتنه ووقع العذاب الاليم وعذاب الاخره اعظم. فتقول انت: الناس ما رضوا يرجعون الى الله. انا اقول لك: ترجع انت الى الله سبحانه وتعالى، ترجع انت الى الله سبحانه وتعالى. فان الناس اذا قمت بواجبك ورجعت الى الله لا يضرونك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فالناس اذا جاريتهم سترتكب كل محرم، ترتكب كل محرم اذا جاريت الناس. لكن المعتبر هو الرجوع الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. هي ايضا الدية التي هي في بعض يدفع 11 دية هي من الأمور الجاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب دية واحدة، أوجب دية واحدة وماذا، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهي تعتبر من الأمور الجاهلية والله المستعان.
يقول أيضا: من الأمور التي يجري عليها بعض القبائل في أعرافهم حرمان المرأة من الميراث، فما حكم هذا؟
يعتبر كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر يعني آيات الميراث يقول الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأن له نار جهنم. ندخله نار جهنم، فهي تعتبر كبيرة من الكبائر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ويقول سبحانه وتعالى للرجال مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب يا أخوان، الآية الأخيرة:
سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالواجب هو إعطاء المرأة نصيبها من دون أي ماذا يعني تضيق أو تضجر من هذا الأمر، لأن هذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى. وهذه من بقايا الأمور الجاهلية التي ورثها كثير من المسلمين، والله المستعان.
السؤال الثالث: ما حكم الشرع في قاطع الطرق الذين يأخذون أموال الناس وقبيلتهم يعلمون منهم هذا ولا ينكرون عليهم مع قدرتهم على إزالة هذا المنكر؟
الواجب أو حكم الشرع هو قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أما قبيلتهم تعلم بهذا ثم بعدها لا يغيرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل بين أظهرهم المعاصي ثم لا يغيرون إلا أوشك أن يعمهم الله في عقاب من عنده. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئت ما كانوا يصنعون. فالواجب نعم لبئت ما كانوا يفعلون. فالواجب على القبيلة أن تأخذ على أيدي أولئك المعتدين الذين يسيئون إلى المجتمع، يسيئون إلى أنفسهم وإلى المجتمع، ويشوهون سمعة القبيلة، يشوهون سمعة القبيلة. ثم بعد ذلك أيضا ما يدرينا أن من أسباب هذه الفتن هو عدم نصر المظلوم، عدم نصر المظلوم. فالواجب هو أخذ الأخذ على أيدي السفهاء حتى لا يعمنا الله بعذاب من عنده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرجنا في نصيبنا خرضا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فنحن إذا لم نأخذ على أيدي السفهاء نهلك جميعا. فالواجب علينا جميعا أن نأخذ على أيدي السفهاء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحكم الله فيهم أن يقدموا للحاكم، والحاكم يرى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن رأى القتل قتل، وإن رأى قطع اليد قطع، وإن رأى أن يقطع منه خلاف فعل. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يقول إن قاتلوا أو يصلبوا هكذا إن يعني أخافوا الطريق، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن سرقوا، إلى غير ذلك. هذا التقدير يحتاج إلى برهان، بل ينظر للمصلحة التي هي راجحة، والله المستعان.
يقول السؤال الثالث: إذا قتل رجل من هؤلاء المتقطعين فهل يصلى عليه أم لا؟
المسألة اجتهادية، وهو يعتبر مرتكبا لكبيرة. فإن أحب الرجل الصالح الفاضل أن يصلي عليه ويشفع له فليس هناك ما يمنع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإن أحب أن يترك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه إذا رأى أن الترك سينزجر منه الآخرون فينبغي له أن يترك. وهكذا الأمر جائز هذا وهذا إن شاء الله. نعم، إذا كان قطع صلاة فله حكم آخر يعتبر كافرا وعله. سيأتي السؤال عنه.
طيب، السؤال الثامن: ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس والعيدين وقد يمسك الرجل بيد امرأة ليست محرما له، فما نصيحتكم لهذا؟
الذين أنفعهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحافظوا على سلامة قلوبهم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالاختلاط يعتبر محرما، وإياك إياك أن تغتر بالاختلاط في جامعة صنعاء، أو تغتر بالاختلاط في الدوائر الحكومية، أو تغتر بالاختلاط في المستشفيات، فهذا كله اختلاط جاهلي. أقول هذا لأن الأخ السائل حفظه الله تعالى مخارط للبدو، وربما كانت الأسئلة على مستوى إخواننا البدو، لكن نخشى عليهم أن يدخلوا إلى قول كتب على ابن آدم نصيبه من الدين. مدرك ذلك لا محالة، العينان جناهما النظر، والأذنان جناهما الاستماع، واليد جناها البطش، والرجل جناها المشي، والقلب له ويتمنى ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. ورب العز يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. غض البصر وكذلك أيضا حفظ الفرج يكون سببا لطهارة قلبك، سببا لطهارة قلبك. أما النظر فإنه سهم من سهام إبليس، وربما يكون باب طريق الزنا، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. أشر مغلبه ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فالواجب علينا جميعا أن نبتعد عما يكون فيه فساد قلوبنا، وأن ننصح النسوة وننصح إخواننا، وأن نستسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بدوي يجب أن تنقاد للكتاب والسنة، أنت رئيس يجب أن تنقاد للكتاب والسنة، أنت عالم يجب أن تنقاد للكتاب والسنة. كلنا متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لم ننقد لهما فالخيبة والخسارة والدمار أيضا، وقد وقعنا في بعض منه، والله المستعان.
السؤال السابع: هل يجوز لرجل أن يزوج ابنته برجل لا يصلي؟
لا يجوز، لأن قاطع الصلاة يعتبر كافرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخواننا في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا للوعيد لقاطع الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس بين العبد والكفر أو الشرك
إلا الصلاة. وروى الإمام أبو داود بسننه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقي ماذا يا إخوان إذا زوج الرجل ابنته رجلا لا يصلي وهو لا يعرف هذا الحكم؟ العبد باطل وينبغي أن يطالبه بالصلاة، فإن صلى جدد له العقد، وإن لم يصلي وجب عليه أن يأخذ ابنته من عنده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فالمسلمة لا تحل للكافر، والكافرة لا تحل للمسلم، والكافرة لا تحل للمسلم. وبقي ماذا يا إخوان؟ الرجل نفسه يجوز له أن يتزوج بامرأة لا تصلي؟ لا يجوز له أن يتزوج بامرأة لا تصلي، فإنها تعتبر كافرة والله المستعان. نعم الأولاد تابعون لأبيهم لأنه عبد شبهة. نعم نعم
السؤال الهاجر يقول هناك امرأة في بلاد دهم تدعي علم الغيب ويأتيها الناس من أماكن شتى ويمكثون عندها شهورا وتبيت ليلة الجمعة وتدعي أن لها صلاحا يطوفون بها في البلدان وتأتي وتخبر أولئك الناس بأخبار عن أهليهم قد تكون أحيانا واقعة، فما حكم الشرع فيها؟
هي تعتبر كاهنة ولا يحل أن تؤتى أن يأتيها أحد يستفسرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو بهذا المعنى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب يعتبر كاذبا ويعتبر كافرا. يقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالذي يدعي علم الغيب يعتبر كاذبا. وهذه المرأة يحتمل أن هناك من الإنس من شياطين الإنس من يخبرها، ويحتمل أن شياطين الجن هم الذين يخبرونها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيمكن أن قرين المريض الشيطان الذي يريد إضلاله الذي هو مصاحب له ممكن أن يعطي الكاهنة معلومات عنه، ويمكن أيضا أن لها جنا يريدون إفساد المسلمين وإفساد عقائد المسلمين، فهم يذهبون وينظروا ما في بيت الشخص ويرجعون في أسرع وقت ويقدرون بهذا. كل هذا ممكن، لكن هذا كله لا يجوز. ادعاء علم الغيب لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا.
قال النار مثواكم. يقول العلماء معنى هذا استمتاع الإنس في الجن أن الجن يخبره ببعض المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يطيعه. فممكن الجن هم الذين يخبرونها ببعض المغيبات، وممكن أيضا أن تختبر، ممكن أن تختبر ويقال لها افعلي كذا وكذا، مثلا تأخذ صرة أنت لا تعلم كميتها وتقول كم في يدي من النقود، أو كم في يدي من الحصى أنت لا تعلم عددها، أو كم في يدي من الحد وهي لا تعلم بهذا، والله المستعان. فالمهم صدقت أو كذبت هي كاذبة وتعتبر كافرة، تعتبر كافرة ولا يجوز. يقول معاوية بن الحكم إن أناسا منا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي هذه الكاهنة، والله المستعان. الواجب عليهم أن ينكروا عليها وأن يمنعوها عن إضلال المسلمين. سؤال حسن. طيب
السؤال الحادي عشر، إذا مات له ميت يذبح بعد موته بثلاثة أيام ذبيحة ويزعمون أنه يطلق حلقه،
هذا من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا جاء ضيف بعد موت الميت وأحببت أن تذبح لضيفك فلا بأس بهذا، لأن حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم هو حديث ضعيف. لكن هذه الخرافة التي يظنون أنهم إذا لم يذبحوا لا ينضلق حلقه أي لا يستطيع أن يتكلم، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن كانت أعماله صالحة استطاع أن يجيب على الملكين، وإن كانت أعماله سيئة لا يستطيع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
السؤال الثاني عشر، هل على الغنم والبقر والإبل المعروفة زكاة؟
إذا كانت معروفة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة. السائمة أي المعروفة الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة. طيب أما إذا كانت ترعى ففيها الزكاة، ترعى أكثر، الأكثر هو الرعي ففيها الزكاة. إذا كان الأكثر هو أنهم يعطونها حبا أو يشترون لها قبا وغير ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة.
السؤال الثالث عشر، هل تصرف الزكاة في مصالح الطرق؟
لا يجوز أن تصرف في مصالح الطرق، لأن الله قد وزع مصرفها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. وتوزيعها أخذها في تصليح الطرق، مثل ما تأخذ مال صاحبك وتذهب تتبرع به لشخص آخر، لا يجوز هذا. فإن مصارفها معلومة وهي حق الفقراء، وإن ضلبها الحاكم المسلم سلمت له، والله المستعان. لفظت في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلم تكن الزكاة تصرف في تمهيد الطرق وبناء المدارس وأبنية الأربطة، لم تكن الزكاة تصرف في هذا، والله المستعان.
هنا عدة أسئلة من الإخوان يسألون حول الجماعة يقتلون واحدا، قلت إنه يقتل واحد منهم، فمن الذي يقتل؟
يقتل واحد من الناس بالناس، فسواء أتمالك. إن علم أن الذي أثر عليه فلان فهو الذي يقتل، وإن لم يعلم فواحد من الجماعة الذين قتلوا. إن رضي أحد منهم أن يقتل هو، وإلا فأسهموا بينهم، هذا هو الصحيح.
وقول عمر أنه لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به هو موقوف عليه.
طيب هنا عدة أسئلة أيضا يسألون عن الهجر المتعارف عليه بين القبائل.
الهجر المتعارف عليه بين القبائل يعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فقد حصلت حوادث على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر رجلا أن يذبح عند رجل، كان يدعوه إلى العفو فإن أبى دعاه إلى الأرش أو الدية، فإن أبى فالقصاص. هذا هو الوارد، وإلا فقد حدثت حوادث أن الصحابة رضوان الله عليهم في ذات مرة اختصموا من أجل قضية الإفك في المسجد الأوس والخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وسكتهم، وتكلم بعضهم على بعض بكلام حتى اتهم بعضهم بعضا بالنفاق، وما قال يلزمك أن تذهب وتذبح عنده وتطيب نفسه، ما قال هذا. أيضا سبب نزول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كذلك أيضا اختصم جماعة عبد الله بن رواحة وجماعة عبد الله بن أبي حتى تضاربوا بالجريد وهم مسلمون إلا عبد الله بن أبي فيعتبروا منافقا. فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال طهروا هذا المكان بالبقر والغنم. أيضا ورد في الصحيح أن رجلا ضرب امرأته حتى خبر جلدها، أي تجمد الدم في مواضع وصار جلدها أخضر، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تذهب وتذبح عند أهلها، فهي بدعة أظنها بدعة خاصة باليمنيين مقصورة على اليمنيين، وعسى ألا تسري إلى أهل البلاد الأخرى، لأن الشيطان يسري ويجري بالبدع في أسرع وقت، والسنن تحتاج إلى صبر وإلى بضع، والله المستعان.
يقول لو أن رجلا قتل عمي أو أبي ثم وجدته فقتلته مع العلم أنه لا يوجد أحد يأخذ لي من حقي ولا يعطيه الدية، فهل أنا معتدي في ذلك؟
أنت تعتبر معتديا حيث أنك لم تترك الأمر للحكومة، لكن إن كنت آيسا من أن تقوم الحكومة بواجبها نحو هذا وهي من إقامة الحدود فيجوز لك أن تقتله وليس عليك شيء فيما بينك وبين الله، لكن يجوز للحكومة أن تؤجلك شيئا من السجن أياما من السجن حتى لا يتجرى غيرك، لأنه إذا كل واحد قتل من أراد تنتشر الفوضى وتنتشر الفتن، والله المستعان.
يقول إذا كان لرجل ابنة لا تصلي فهل يجوز له أن يزوجها رجلا لا يصلي؟
يجوز له أن يزوجها رجلا لا يصلي كافرا مع كافر، والله المستعان. نعم، لكن قبل هذا الواجب عليه أن ينصحها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. لا يزوجها يعني يأمرها بالصلاة، يضربها على الصلاة، يضربها على الصلاة، وإن كان هناك حاكم يقيم حدود الله ويمكن أن يدعوها إلى الصلاة، فإن أبت قتلت فتقتل. قاطع الصلاة يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية الكريمة أنه لا يخلى سبيلهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
يقول: رجل سجن في صدر رجل ثم سجن قدر 7 سنوات، وبعد ذلك دفع دية وتراضى هو وأسرة الرجل المقتول، ثم بعد 18 سنة قام أحد إخوة المقتول بقتل المتهم، فما الحكم في ذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهو يعتبر آثما، وإذا كان قد وقع بينهم تراضي فيقتل به. فوقع بينهم تراضي أنه متنازلون عن القصاص إلى الدية ثم بعدها قتله يقتل به. أما إذا لم يقع بينهم تراضي ثم بعدها قتله فيكون آثما بعدما عفا، والله المستعان. نعم نعم. ينبغي أن يعلم أن قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، قتل النفس يعتبر من أكبر الكبائر. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الصحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الخلائق في الدماء. وفي الصحيح أيضا يعني صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعنى الحديث أن الشخص إذا كان بعيدا عن الدماء بريئا منها فإن سبل الخير تكون ميسرة له. أراد أن يحج تيسر الحج، أو أن يصلي سهل عليه، أو أن يفعل الخير أي فعل يتيسر له ويسهل عليه. وإذا كان قد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فإنها تتضيق أمامه سبل الخير، فإذا أراد أن يفعل الخير تكاسل أو صرفه صارف، وربما يقسو قلبه، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتصرف في نفسه. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فقتل النفس التي تهاون بها كثير من الناس يعتبر من أكبر الكبائر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن القاتل أو إن المقتول يأتي يوم القيامة منتفخ أوداجه أو تشخب أوداجه دما ماسكا على القاتل ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني. وبعد ذلك أيضا إن وقع القتل فينبغي ألا يتعدى حدود الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل كان منصورا. ما معنى لا يسرف في القتل؟ أن يأخذ بالواحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ما جرى على ألسنة القبائل: إن رأيت الخصم وإلا فابن عمه وإلا فابن عمه. هذا يعد إسرافا في القتل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب كممرئ مسلم ليهريق دمه، أو بهذا المعنى. ثم أيضا ورد أن من أكبر الكبائر أن يأخذ الشخص بذحل الجاهلية أي بدماء الجاهلية أو يقتل غير قاتله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من قتل له قتيل بإحدى ثلاث: إما العفو، وإما الدية، وإما القصاص، أو بهذا المعنى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: بعد أن يعفو الشخص فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم السبب في تجرع كثير من الناس على الدماء هو أمنهم من القصاص، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو علم القاتل أنه سيقتل ما تجرأ على قتل أخيه. الله سبحانه وتعالى أعلم في مصالح عباده وأرحم بهم، فلو لم تكن الحدود فيها خير للمجتمع ما شرعها الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة التي نحن بصددها: رجل قتل على تهمة قتله جماعة على تهمة. القتل على التهمة لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والرجل الذي زنى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه الإنكار ويقول: لعلك ما زنيت، لعلك قبلت، أبك جنون شموا فمه، يأمرهم أن يشموا فمه لعله سكران يهذو، حتى شهد على نفسه 4 مرات أنه قد وقع في جريمة الزنا. وهكذا أيضا يلقن أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره أن يؤخذ الشخص في الحد إلا إذا اتضح الأمر وبانت الحقيقة. أما على التهمات فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أو بهذا المعنى. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر من الظن. أما أن تذهب بسبب الظن الأنفس المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى فهذا أمر جاهلي. ونحن لا نشك أننا نعيش في مجتمعات جاهلية ولست أعني أنها كافرة، ولكن لا تحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقتل الأول تعد لحدود الله، القتل الثاني أيضا تعد لحدود الله، لأن القاتل هو الذي يقتل، أما غيره فلا يجوز. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الشيوعيون والبعثيون والناصريون وأعداء الإسلام يفرحون بمثل هذا ويشمتون بالقبائل ليحطموهم، يتركونهم يتقاتلون ويتناحرون حتى يضعف القبائل، ويأتوا بقوانينهم المنتنة التي قد شئمها الكفار أنفسهم، يأتون بها ليحكموا بها رقاب القبائل ورقاب المسلمين. فالواجب على المسلمين إذا حدثت فتنة أن يسعوا في الصلح، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الواجب أن يسعى في الصلح، فإذا لم يتم الصلح يرفعون القضية إلى عالم من العلماء، إذا لم يتم هذا ولا ذاك فماذا يا إخواننا؟ لا ما تم عفو ولا صلح ولا رفع قضية إلى عالم من العلماء. فالواجب أن ينصر المظلوم للآية الكريمة ولما جاء في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما، قال: تأخذ على يده، أو بهذا المعنى. طيب، عسى أن يكون قد وضح الجواب، وهو أن القتل الأول يعتبر تعديا لحدود الله، وأن القتل الثاني يعتبر أيضا تعديا لحدود الله. وبقي ماذا يا إخواننا؟ إن كان القاتل الأول معروفا فيجب أن يقدم للقصاص، وإن كان أيضا القاتل الثاني الذي قتل الأربعة معروفا يجب أن يقدم للقصاص، إلا أن يعفو أصحاب الدم أو يرضوا بالدية، والله المستعان.
طيب، يقول السؤال الثاني: خمسة أشخاص قتلوا شخصا ثم رفعت القضية إلى شيخ من مشائخ القبائل فحلفوا، أي هؤلاء الأشخاص، أنهم لم يقتلوه، ثم بعد ذلك أقروا بقتله، فهل يقتلون به جميعا أم لا؟ يقول: خمسة أشخاص قتلوا شخصا ثم رفعت القضية إلى شيخ من مشائخ القبائل فحلفوا، أي هؤلاء الأشخاص، أنهم لم يقتلوه، ثم بعد ذلك أقروا بقتله، فهل يقتلون به جميعا أم لا؟
مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقتل الجماعة في واحد؟ كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. ومن أهل العلم من يقول يقتل به واحد، وهذا هو الأظهر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله أعلم.
يقول في السؤال الثالث: ما حكم الشرع في الأرض البيضاء التي يتقاتل عليها القبائل، حيث أن كل واحد يدعي أنها له؟
إن كانت لديهم أعراف مثل مسائل الماء فلا بأس بهذا، وإن لم تكن لديهم أعراف فالأصل أنها مشاعة للمسلمين. أما إذا كان هناك أعراض فينبغي ألا يتعدى الآخرون، والعمل بالعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا بد من المصير إليه، فإن الله عز وجل أو فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا لم يوجد تعارف فلا تعد ملكا لهؤلاء ولا هؤلاء. بقي ماذا؟ أن القتل على مثل هذا، والأيمان أيضا على مثل هذا، تعتبر جرأة، تعتبر جرأة القتال على مثل هذه الأراضي المشاعة أو التي هي ليس الشخص متأكدا، ليس معه إثباتات من قواعد أو غيرها، وليس معه شهود، ثم بعد ذلك يقاتل عليها، يعتبر ماذا يا أخواننا؟ يعتبر مخطئا، ويخشى عليه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإذا كانت أرضا لك أو لك ولقبيلتك، وجاءت قبيلة أخرى تريد أن تأخذها، فلك أن تقاتل عنها، لك فقط. ولو تركت القتال فهو أولى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كن كخير ابن آدم، يعني المقتول. وأما قوله من قتل دون ماله فهو شهيد، هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن التنازل عن الحقوق من أجل صيانة دماء المسلمين هو أفضل، والله المستعان.
هذا صحيح،
أنا ظننت هذا، أنا أنصره، كيف أنصره؟
أنصره مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ جزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
تفضل. طيب السؤال الرابع: رجل قتل رجلا ثم فر إلى قبيلة فآووه وهو قاتل نفس ظلما وعدوانا، فجاء أصحاب المقتول فقتلوا منهم رجلا، فهل هذا جائز؟
كل هذا اعتداء لا يجوز. القتل الأول إذا لم يكن قصاصا فإنه يعتبر اعتداء، سوى القبيلة للمقتول للقاتل، سوى القبيلة للقاتل أيضا لا يجوز. القاتل إذا كان ظالما معتديا فلا يجوز للقبيلة أن تؤويه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لعن الله من آوى محدثا. ومعنى آوى محدثا أي ضمه ونصره وأمنه من أخذ الحق منه، فهذا لا يجوز أن يؤوه، حرام عليهم أن يؤوه، بل الواجب عليهم أن يأخذوا على يده، لما سمعتم في الحديث السابق: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتأخذ على يديه، أو بهذا المعنى. أما اعتداء القبيلة الأخرى التي قتل منها وقتلت رجلا من القبيلة، هذا أيضا لا يجوز، لما سمعتم من النهي عن قتل من عن قتل النفس البريئة وعن قتل من لم يقتل. وسمعتم أيضا قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وهذا يعتبر إسرافا، والله المستعان.
السؤال الخامس: ما حكم الشرع في التحاكم إلى الأسلاف والأعراب المخالفة لشرع الله مثل الحكم بإحدى عشر دية؟
يعتبر طاغوتا التحاكم إلى الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة، يعتبر طاغوتا. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. فهذا التحاكم إلى الأسلاف والأعراف التي تخالف الكتاب والسنة يعتبر طاغوتا. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل، وأما القاضي الذي هو في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به. مشايخ القبائل الذين يتعرضون لهذا يعتبرون طواغيت أيضا. ننصحهم بأن يصلحوا بين الناس صلحا غير ملزم. أما إذا حكمت عليهم وتأخذ ضمانات إلى غير ذلك فهذا يعتبر، بارك الله فيكم، طاغوتا ومحادة لله ولرسوله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالواجب أن نرد القضية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرحل إلى عالم من العلماء ونقول ما حكم الله في هذه القضية. العامة يرحلون من أجل قضايا ومن أجل الشجار، يرحل إلى وزارة العدل بصنعاء وإلى صنعاء وإلى صعدة، وبعد ذلك أيضا من أجل الدنيا يذهب إلى أرض الحرمين ونجد وإلى غيرها من البلاد. أما أن يذهبوا إلى عالم من العلماء ويطلبون منه حكم الله، كل هذه الشقاوة التي الناس فيها سببها الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا شأن المجتمع بسبب إعراضه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبح في قلق وقتل وقتال وشح بالمطر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقعت الفتنة ووقع العذاب الأليم وعذاب الآخرة أعظم. فتقول أنت: الناس ما ربوا يرجعون إلى الله. أنا أقول لك: ترجع أنت إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع أنت إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الناس إذا قمت بواجبك ورجعت إلى الله لا يضرونك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالناس إذا جاريتهم سترتكب كل محرم، ترتكب كل محرم إذا جاريت الناس. لكن المعتبر هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هي أيضا الدية التي هي في بعض يدفع 11 دية، هي من الأمور الجاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب دية واحدة. وماذا؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تعتبر من الأمور الجاهلية، والله المستعان.
يقول أيضا: من الأمور التي يجري عليها بعض القبائل في أعرافهم حرمان المرأة من الميراث، فما حكم هذا؟
يعتبر كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر يعني آيات الميراث يقول الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأن له نار جهنم. ندخله نار جهنم، فهي تعتبر كبيرة من الكبائر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ويقول سبحانه وتعالى للرجال مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالواجب هو إعطاء المرأة نصيبها من دون أي ماذا يعني تضيق
أو تضجر من هذا الأمر، لأن هذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى، وهذه من بقايا الأمور الجاهلية التي ورثها كثير من المسلمين، والله المستعان.
السؤال الثالث: ما حكم الشرع في قاطع الطرق الذين يأخذون أموال الناس وقبيلتهم يعلمون منهم هذا ولا ينكرون عليهم مع قدرتهم على إزالة هذا المنكر؟
الواجب أو حكم الشرع هو قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أما قبيلتهم تعلم بهذا ثم بعدها لا يغيرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل بين أظهرهم المعاصي ثم لا يغيرون إلا أوشك أن يعمهم الله في عقاب من عنده. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئت ما كانوا يصنعون. فالواجب لبئت ما كانوا يفعلون. فالواجب على القبيلة أن تأخذ على أيدي أولئك المعتدين الذين يسيئون إلى المجتمع، يسيئون إلى أنفسهم وإلى المجتمع، ويشوهون سمعة القبيلة، يشوهون سمعة القبيلة. ثم بعد ذلك أيضا ما يدرينا أن من أسباب هذه الفتن هو عدم نصر المظلوم، عدم نصر المظلوم. فالواجب هو الأخذ على أيدي السفهاء حتى لا يعمنا الله بعذاب من عنده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرجنا في نصيبنا خرضا فنبلغ بمن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فنحن إذا لم نأخذ على أيدي السفهاء نهلك جميعا. فالواجب علينا جميعا أن نأخذ على أيدي السفهاء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فحكم الله فيهم أن يقدموا للحاكم، والحاكم يرى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن رأى القتل قتل، وإن رأى قطع اليد قطع، وإن رأى أن يقطع من خلاف فعل. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يقول إن قاتلوا أو يصلبوا هكذا إن يعني أخافوا الطريق، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن سرقوا، إلى غير ذلك. هذا التقدير يحتاج إلى برهان، بل ينظر للمصلحة التي هي راجحة، والله المستعان.
يقول السؤال الثالث: إذا قتل رجل من هؤلاء المتقطعين فهل يصلى عليه أم لا؟
المسألة اجتهادية،
وهو يعتبر مرتكبا لكبيرة، فإن أحب الرجل الصالح الفاضل أن يصلي عليه ويشفع له فليس هناك ما يمنع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإن أحب أن يترك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه إذا رأى أن الترك سينزجر منه الآخرون، فينبغي له أن يترك. وهكذا الأمر جائز هذا وهذا إن شاء الله. نعم، إذا كان قطع الصلاة فله حكم آخر يعتبر كافرا وعله. سيأتي السؤال عنه.
طيب، السؤال الثامن: ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس والعيدين وقد يمسك الرجل بيد امرأة ليست محرما له، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
الذين انفعهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحافظوا على سلامة قلوبهم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالاختلاط يعتبر محرما، وإياك إياك أن تغتر بالاختلاط في جامعة صنعاء أو تغتر بالاختلاط في الدوائر الحكومية أو تغتر بالاختلاط في المستشفيات، فهذا كله اختلاط جاهلين. أقول هذا لأن الأخ السائل حفظه الله تعالى مخارط للبدو، وربما كانت الأسئلة على مستوى إخواننا البدو، لكن نخشى عليهم أن يدخلوا إلى